الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فقد وقفنا عند الاسناد 234 صحيح. قال المصنف رحمه الله: اخبرنا القاضي ابو عمر هو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، اخبرنا ابو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش المتوسي، اخبرنا علي بن مسلم الطوسي، اخبرنا ابو داود طيالسي، اخبرنا شعبه بن الحجاج وهمام اللي هو همام بن يحيى العوزي، همام بن يحيى العوزي عن قتادة بن دعامة السدوسي أن عكرمة أنكر مسح الخفين، فقلت له إن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح، قال أي عكرمة: ابن عباس إذا خالف القرآن لم يؤخذ عنه. قال همام في هذا الحديث عن قتادة قال: قلت لعكرمة: لولا ابن عباس ما سألك أحد عن شيء. وده إسناده صحيح، إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وده أبو داود طالس طبعا إمام، شعبة بن الحجاج من أثبت الناس في قتادة، من أثبت الناس في قتادة مع هشام الاستوائي وسعيد بن أبي عروبة. وهنا المصنف قرنه بهمام، وهمام اللي هو ابن يحيى العوزي، فهو ثقة، ولا شك ان شعبة اوثق وهشام اوثق وسعيد اوثق ان كانت الرواية على الجادة، يعني لم يختلط او لم يكن رواها حل الاختلاط. فهمام وان كان ثقة ففي بعض الوهم، ومع هذا سبق الكلام في العلل ان ابن المديني قال انه كتاب في قتادة، انه كتاب في قتادة اللي هو همام، نعم انه كتاب في قتادة لانه اخذ عن قتادة كتابة او املاء، ولذلك هنا يطبق هذا الكلام كلام ابن المديني في الزيادة التي أتى بها الخطيب من طريق همام منفردا. قال همام في هذا الحديث عن قتادة: قلت لعكرمة: لولا ابن عباس ما سألك أحد عن شيء، يعني ابن عباس اللي خلك حاجة، تمام، فلا يقال هذا بحق ابن عباس. طبعا هذا الإسناد إسناده صحيح كما ترى، ونقف عند المقطع هذا ونأخذ منه عدة فوائد. المقطع هذا: واحد، ما كان لابن عباس أن يخالف القرآن، هذا غير وارد، ما كان لابن عباس أن يخالف القرآن، هذا أولا. اثنين، كان ابن عباس من العالمين بالقرآن والسنة، كان ابن عباس من العالمين بالقرآن والسنة، وعنه أخذ عكرمة، ولك عكرمة مولى ابن عباس، أخذ عنه طبعا التفسير كسعيد ومجاهد وطاووس من تلامذة ابن عباس، وعنه أخذ عكرمة. ثلاثة، قد يخالف التلميذ شيخه، قد يخالف التلميذ شيخه بظاهر نص أو بشيء مأثور وقف عليه، بظاهر نص أو بشيء مأثور وقف عليه. أربعة، نبذ التقليد الأعمى، نبذ التقليد الأعمى. خمسة، الاتباع مسلك طالب العلم النبيل، الاتباع مسلك طالب العلم النبيل. هنا في هذا الأثر الخطيب يعلق ليفهمنا هذا الكلام المكتوب في الأثر، قال: كان ابن عباس أعلم بكتاب الله تعالى من عكرمة. لا شك هذا أصحابي هو أستاذ عكرمة. وإنما مسح أي ابن عباس على الخفين لثبوت ذلك عنده. منين سبب؟ بالسنة. ابن عباس عالم من أعلام السنة، من أعلام أصحاب النبي. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. ودي الهدف أو المقصد اللي يسوق الخطيب البغدادي هذا الكتاب، إن السنة مبينة بالقرآن ومفسرة بالقرآن، وده محل الشاهد. تمام؟ يبقى تحجنا مش هتكون مع عكرمة، تكون مع ابن عباس، لأن ابن عباس معاه دليل علمه وهو وهي السنة. عكرمة أخذ بذلك القرآن، وابن عباس معاه دار القرآن وتأويل القرآن ومعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الخطيب: وإنما مسح على الخفين لثبوت ذلك عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وحمل الآية التي أشار إليها عكرمة على ما ذكر أبو عبيد. إيه ذكر أبو عبيد؟ نرجع لصفحة 234، الإسناد 233، صحيح؟ قال أبو عبيد الخصم بن سلام: السنة والمفسرة للتنزيل والموضحة لحدوده وشرائه، ألا ترى؟ وذكر ما ذكر إلى ما يقرب من إلى ما قرب به من الإسناد 234 بصفحة 235. تمام؟ فهنا يقول أن المراد بغسل الأرجل إذا لم تكن مستورة، هم بغسل الأرجل إذا لم تكن مستورة بالخفاف. الكلام ده جه منين؟ من السنة. مش مليت عليك أنا الضرة المأخوذة من العربي؟ مش مليناها في بخصوص هذه الآية؟ أمليت ولا أمليتهاش؟ تمام. فهنا يقول أن المراد بغسل الأرض إذا لم تكن مستورة بالإيه؟ بالخفاف. وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرت كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى هنا السنة، وكم كلم على أرجلكم أرجلكم أرجلكم، تمام؟ حتى ما ذكر، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فلابد وأن يحمل على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت مرة واحدة أنه مسح على رجليه. وهذا إسناد، وهذا إسناد صحيح، وهذا هو المقصود من ذكر الخطيب لهذا الأثر. ثم ذكر في الإسناد 235 بإسناده من طريق الواقدي. ركزوا بقى معي، هذا الإسناد من طريق الواقدي، قال بإسناد إلى الواقدي، قال: أخبرنا معمر عن علي بن زيد اللي هو ابن جدعان. علي بن زيد ابن جدعان ده ضعيف، والواقدي متروك. عن أبي نضرة اللي هو المنذر ابن مالك العوفي. أبو نضرة اللي هو المنذر ابن مالك العوفي ده ثقة. عن عمران ابن حصين، عن عمران ابن حصين أنهم تذاكروا عنده الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل عند عمران ابن حصين: دعونا من الحديث، دعونا من الحديث، وهاتوا كتاب الله تعالى. هاتوا، ها؟ كلمة أصيلة، هاتوا خذ، وهاتوا كتاب الله تعالى. فقال عمران بن حصين: إنك لأحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ في كتاب الله، في كتاب الله الصيام مفسر؟ الكتاب أحكمه والسنة فسرته. لكن طبعا هذا الإسناد عند كاتب إيه؟ هذا طبعا ما يمشيش خالص، هذا خلل، لا يستقيم هذا الكلام أبدا بأحد من الأحوال. الوقيدي متروك. مداره على علي بن زيد بن جدعان، نعم علي بن زيد بن جدعان ضعيف في الإسناد ده واللي بعده 236 معايا. لكن هنا الإسناد ده زاد ضعفا بسبب الوقيدي. عندك يقول الوقيدي وهو متروك، لكن تبعه من؟ هذا ما غير ماشي على التحقيق. إذا المتروك لا يتابع أصلا، يعني المتروك لا يجبر ولا ينجبر، تمام. يبقى المعول هنا على الآية سيد التي بعده، فمن طريق المطروق خلاص بقى انا بحطه في لفه وبركنه، انا مش حاجه لرواياته. ما اقولش بعد ما مطروق توبع ما ينفعش، لان ده خلاص ده مجدع الاطراف لا يتابع لا يكبر ولا ينجبر. تمام. يبقى المعول على الاسناد اللي بعده والذي بعده. يبقى هنا ده اسناده ضعيف جدا من هذا الوجه، يبقى ضعيف جدا من هذا الوجه. طب نشوف اللي بعده. ذكر بإسناده إلى حبان ابن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر. ده الحديث هنا هنحتاجه بالذي بعده. عبد الله بن مبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان، وده ضعيف. أصبح هنا المشكلة في علي بن زيد بن جدعان بس، وده الإسناد هنا ضعيف من هذا الوجه أيضا. أما اللي فات ضعيف جدا بسبب الوقيدي. عن أبي نضرة اللي هو المنذر بن مالك العوفي من الثقات، عن عمران بن حصين أن رجلا أتاه فسأله عن شيء فحدثه، فقال الرجل حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره، يهمل السنة. فقال إنك امرأ أحمق، أتجد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربع لا يجهر فيها وعد الصلوات، يعني في القرآن وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ده المقصود كما يأتي لاحقا في الأثنين التالية. فكيف تصلي من طريق النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال خذوا عني صلوا كما رأيتموني وصلي. تمام. لابد لابد. وطبعا الكلام بقى معتقد القرآنيين اليوم، ها، وبرضو من ضمن الفرق التي تنتسب إلى الإسلام والإسلام منها بريء، يقولون أيضا ما في شيء اسمه سنة. تمام. ما في شيء اسمه سنة. طبعا لا شك ان هذا خرق لإسلامه ولا شك. انك امرأ احمق اتجد في كتاب الله ان صلاة الظهر اربع لا يجهر فيها وعد الصلوات وعد الزكاة ونحوها، ثم قال اتجد هذا مفسرا في كتاب الله، ان كتاب الله قد احكم ذلك والسنة تفسر ذلك. اصبح بالاسناد ده غناني عن الايه؟ عن اللي قبله خلاص. تمام. لكن هبقى عليه في مين؟ في زيد ابن جدعان. يبقى ده اسناده ضعيف، اسناده ضعيف. ماشي. على كل حال يبقى هنا بالنسبة علته في علي بن زيد، هو عند قال رواه الأجري في الشريعة طبعا بالطبعات الجديدة او حتى طبعتي انا رقم 98 مسندا 98 من طريق ابن مبارك به ايضا في علي بن زيد ابن جدعان. وبقى عزوك بقى الى انظر باب 12، الباب رقم 12 من شريعة الأجري، الباب رقم 12 من شريعة الأجري، وعنوانه التحذير من طوائف، التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. يبقى ده تحذير. وذكر جملة من الآيات من سورة الحشر والنحل والنور والنساء، ومن الأحاديث ذكر حديث أبي رافع وحديث المقدام وحديث أبي هريرة. وقد وصف المعارض بالجاهل، وصف إيه؟ وكرر هذه الكلمة الجاهل، الجاهل أيها الجاهل أيها الجاهل. تمام. لأنه هو جاهل. تمام. لأنه تكلم بكلام لم يكن له فيه سالف، ومعتقد هذا ليس بمسلمين، إذ السنة وحي. ثم ذكر بإسناد 237 بإسناده إلى عمار بن خالد، وعمار بن خالد اللي هو التمار ده ثقة، عمران اللي هو عمار بن خالد التمار، عمار بن خالد التمار ده ثقة. أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن عنبتة الغنوي عن الحسن أن رجلا قال لعمران، نقف هنا، عن عنبتة، عنبتة الغنوي اللي هو عنبتة ابن أبي رائطة الغنوي، عنبتة ابن أبي رائطة الغنوي. هذا الراوي، اكتب الجملة ديت، اكتب ورايا الكلمتين دول هيبقى ملخص الكلام فيه. عن بس الغنوي ابن أبي رزة انفرد له أبو داود، انفرد له أبو داود من الستة، يعني لم يخرج من الكتب الستة إلا أبو داود. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى استطرد في ترجمته في التهذيب تمام ليبين أنه الغنوي، استطرد الحافظ ابن حجر في ترجمته في التهذيب ليبين أنه الغنوي وليس ابن سعيد القطان، وليس ابن سعيد القطان. ونقل عن ابن المديني أنه ضعيف، وعن أبي حاتم الرازي قوله روى عنه الثقفي أحاديث حسانا، روى عنه الثقفي من الثقفي عبد الوهاب اللي معانا عبد الله وعن أبي حاتم قال روى عنه الثقفي أحاديث حسانا، إلى أن قال وليس بحديثه بأس. ده كلام لمن؟ لابن أبي حاتم. وذكره ابن حبان في الثقات، وبين معرفته له بقرينة ذكر أخيه أبي عبيدة ابن أبي رائطة. يبقى هنا نقل تضعيف ابن المديني الصريح، ويقابله أبو حاتم الرازي، وهذا يعني شديد في التعديل تمام، وأنه حديثه تمشي حسنة وحديثه لا بأس به. نعم بالضبط، وانه روى عنه ايه؟ روى عنه عبد الوهاب. يبقى دي من روايه مين؟ عبد الله الثقفي. فاصبح عبد الله الثقفي له خصوصيه في مين؟ في عنبسه تمام. وابن حبان هنا كلامه هيستقيم مع كلام الائمه من هذا الوجه، وعليه فهو حسن الحديث ما لم يخالف. يبقى حسن الحديث ما لم يخالف. نيل بقى الصفحه اللي هو 238 عندك في حاشيه قال رجال الثقات عدا عنبسه الغنوي فهو مقبول. فهو ايه؟ فهو مقبول. وكما في التقريب هو متابع لما قبله وما بعده في الاسناد تجليس الحسن، لكن صرح بالاتصال في الروايه الثانيه ودي هنوضحها الان. يبقى هنقول هنا الحديث ده اسناده ايه؟ اسناده حسن. يبقى ده ايه؟ حسن. ده حسن الى الحسن. حسن الى الايه؟ الى الحسن. هيدخل الكلام في الحسن في الوقت عن عمران، ودي الاشكاليه الان. حسن البصري في عمران ابن حصين، هل سمعون ولا ما سمعوش؟ تمام. يبقى هنا قال ان رجل هو الحسن، قال ان رجلا قال لعمران ابن حصين يا ابا نجيب انكم لتحدثون باحاديث الله تعالى اعلم بها، حدثونا بالقران. قال القران والله نعم، أرأيت لو رفعنا إليك وقد وجدت في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سن لنا؟ شو بقى الحجج القاطعة؟ خلاص مفيش رسول، وجينا وقفنا على القرآن وقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنعمل إيه بقى؟ كيف يصلي كيف يؤدي الزكاة؟ ما في، أدي أمر. فلذلك ويخاطبه بهذه الثلاثة شرع ما عقل. المفروض إن كان سليما بيعترف بالإيه؟ بالانكسار تمام. يبقى ثم لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سن لنا، كيف نركع، كيف كنا نسجد، كيف كنا نعطي زكاة أموالنا. قال فأفحم الرجل، انتهى تمام. وده الإشكال في رواية الحسن عن عمران. نشوف الإسناد اللي بعده. الإسناد اللي بعده قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر. والحسن بن أبي بكر اللي هو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان، ده ثقة سبت يكنى بأبي علي، يكنى بأبي علي، والخطيب يفعل هذا كثيرا، قد يأتي باسم الراوي ويكنيه ويأتي بجد جده، ها، أو يأتي بالجد. وكما نرى أخبرنا أبو سليمان هو محمد بن الحسين ابن علي الحراني، وده ثقة أيضا بغدادي. أخبرنا الفضل بن الحباب البصري، ده له ترجمة في اللسان، سن المزال بن حجر، واستطرد فيه بعض الشيء، وخلاصة الكلام فيه أن ثقة يغرب، يغرب ثقة يغرب. ركزوا بقى معايا في الإسناد ده، أنه يعني هيعمل شوية تأثير شوية. أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ده الأزدي، مسلم بن إبراهيم الأزدي الفرهيدي، ده ثقة مكثر. أخبرنا عقبة بن خالد اللي هو السكوني، عقبة بن خالد السكوني، وده صدوق حسن الحديث. عن الحسن اللي هو مين حسن بقى؟ الحسن البصري. أنا عندي هنا طريقين إلى مين؟ إلى الحسن. يبقى الإسناد الأول صحيح إلى الحسن، ده حسن إلى الحسن، إلى الحسن إلى حسن، وده حسن، تمام، إلى الحسن. الإشكال بقى فين؟ قال بينما نحن عند عمران، بينما إيه؟ بينما نحن عند عمران ابن حصين، قال له رجل: يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن. معنى كده أنه إيه؟ أنه سمع الحوار وقعد معاه وسمع الحوار. وهنا إشكالية، وهنا إشكالية، ولذلك هيحتاج مزيد نظر في ترجمة الفضل ابن الحباب، تمام؟ مدام أنه يغرب محتاج برضو مزيد نظر في الكلام، لأنه نفى سماعه من عمران. تكتب عندك: نفى سماعه من عمران ابن معين وعنه ابن المديني وأحمد ابن حنبل وأبو حاتم والبيهقي، وأما بهز ابن أسد فمرة قال سمع شيئا ومرة قال لم يسمع شيئا. وأما بهز ابن أسد فمرة قال سمع شيئا ومرة قال لم يسمع شيئا. طبعا أئمة العلم عندما يسألون عن مثل هذه الحالات، أن الحسن قال سمعت عمران أو إيش آخر، يقول لا يصح بذلك شيء، تمام، أو لا يصح من وجه يثبت، فأصبح دون فائدة. إن الرواية إذا أتى بالتصريح بالسماع وبالنص صحيح لمطعم فيه بالمشي السماع، وهذا الكلام يقدم على كلام الأئمة، أئمة الجرح والتعديل. لكن أعطونا قاعدة بأنه إذا جاء الطريق إلى المدلس الذي دلس وجاء محل التدليس وضرب حبيب السماع وجاء من طريق ثقات، يبقى يقدم الإسناد. لكن العجيب أنهم قالوا لا يصح بذلك شيء، يعني وإن صرح فيه بالإيه؟ بالسماع. يعني ممكن تأتي الروايات لك سمعته جلسته قال لي إلى آخره، لا يصح ذلك شيء. يبقى المشكلة في الإسناد الموصل إلى مين؟ إلى الحسن، تمام؟ ده محل هنحتاج ننظر فيه مرة ثانية، لأن معنى هذا أن الحسن بس معروف أنه بيدلس، تمام؟ قال بينما نحن عند عمران، يعني هنا واضح أنه إيه؟ أنه قاعد في المجلس اللي سؤل فيه عمران. فده لو ثبت هيبقى يقال انه ده، لو هنوفق بقى بين الرواية اللي صرح هذا السماع او باللقاء وبين كلام الأئمة، انه سمع شيئا على كلمة من؟ على كلمة بهز بن أسد، ولم يكن ايه؟ ولم يكن مطلقا. هتقول لي طب ما اللي سمع مرة يمشي سماع، اقول لك ما تنساش انه ايه؟ احسنت انه مدلس، تمام كده؟ يبقى لا يقبل من خبر بعد هذا الراوي الذي سمع منه شيئا إذا صرح حبيب السماع وإلا فلا. وده مشكلة الآن، مشكلة المدلس. يعني حتى لو مشيناها والإسناد ده وقفنا على إنه فعلا صحيح أو حسن يحتج به، وصرح حبيب السماع أو بحضور اللقاء حضره والتقى به وسمع منه، يبقى ده هيكون إيه؟ شيئا يسيرا، وله نظائر في الرجال، النساء يعملون شيئا يسيرا وليس كثيرا. وفي هذه الحالة لا يقبل خبره أو روايته إلا إذا صرح بها بالسماع وليست على الاضطراب. واضح كده؟ طب نشوف بقى الإسناد اللي قاله أو المتن اللي قاله. يبقى احنا نقول أقصى شيء أهم شيء نقول حسن، مفيش بقى صحتي خالص، لأن احنا زي ما شايفين كده الآن لا يمكن يكون على شرط الصحيح، هذا مستحيل. تمام؟ مفيش شرط صح أصلا خالص، اللي هو ولا عرض الضابط عن مثل إلا منتهى من غير شذوذ ولا علة. طب أنا عندي فين العلة هنا؟ دي في مازال احنا في محيط علة. يبقى أكثر شيء نقوله إنه حسن. تمام؟ وبالتالي دوت يقوي الإسناد رقم 236. تمام؟ يبقى نقول إنه حسن بطرقه وشواهده، وده يقوي اللي قبله. قال: أليس تقرأ أقيم الصلاة وآت الزكاة؟ يبقى المقصود هنا بقى أقيم الصلاة، ده إيه؟ احنا بنتكلم في المضمن والمبين أو المبين. أقيم ده إيه؟ مجمل. آت الزكاة ده إيه؟ مجمل. تمام؟ قال: أكنتم تعرفون ما فيها وما ركوعها وسجودها وحدودها وما فيها؟ أكنت تدري كم الزكاة في الورق والذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ شهدت ووعيت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا. قال الرجل: أحييتني يا أبا نجيب، أحياك الله كما أحييتني. قال: فما مات ذلك الرجل حتى كان من فقهاء المسلمين. إن ممكن الإنسان بيكون بيتبع أو بيقلد كلام عم سواده أو جلس في مكان ما فظهر في قوم أنهم نعم رؤوس في العلم وهم جهلاء أصلا، وأخذ منهم وأخذ يتبجح بكلام في مكان آخر على أنه بقى الرجل يعني عنده علماء أو كلامه بكلام يعني ما لا يوجد غيرهم، ثم أخذ هذا الكلام على أنه علم وعلى أنه دين. فلما جلس مع هذا وأقام عليه بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أعطانا مثالا عن الأصل في المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي دينه. فإذا جاءه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وضحت له الآية التي أشكلت عنده فكرا معينا، تعين عليه الرجوع ولا علاقة له بأي إنسان خالف هذا، فلربما لم يبلغه أو ربما كان دون في العلم عن الذي بلغه عن الله ورسوله. يبقى هنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده مجمل، والمبين في الصلاة السنة في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ودي يمكن هنرجع إلى مجلس الأربعاء الماضي، وقد ختمنا الحمد لله إذا كتاب رفع جل البخاري، وألف كل جزء ده علشان يرد على الحنفية في مسألة الإيه؟ رفع اليدين في كل خفض ورفع، لما تجاثروا وقالوا أنها بدعة، وهذا كلام خطير، فهذا خطأ ولا شك في خطئه. تمام؟ وطبعا هنقول أنه احتاجوا طبعا بروايات ضعيفة، تمام، أو ببعض الروايات عن مجاهد أو عن ابن مسعود لما صح بها أو لما زدنا شيء وتكلموا فيها ونفخوا فيها فتجاثروا على القول بالبدعية. وهذه من سنن الصلاة ومن هيئات الصلاة، والذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى ده مبينة لإيه؟ مبينة للصلاة. أيضا في الزكاة هنا ذكر المصنف رحمه الله، وعندنا حيث فيما سقط السماء والسقية. تمام؟ هذه موضحات الزكاة، كيف نأتي الزكاة؟ وهنا ضرب أمثلة بالورق والذهب والفضة والإبل والبقر وأصناف وأصناف الملكي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الحد: ولله على الناس كيف؟ خذوا عني مناسككم، وهكذا. لا بد من السنة، فالسنة وحي وهي مبينة لمجمل القرآن. ده بالنسبة الفصل الذي أو الباب الذي عقد المصنف رحمه الله تعالى، باب القول في المبين والمجمل. هنا في جزئية عاوز أضفها لك سريعا، وهي لو قلنا في مسألة بسرعة دي أدركت. اكتب من فوائد هذا الباب، من فوائد هذا الباب لو قلنا في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، مسألة التحسين والتقبيح العقليين. طبعا دي مسألة أثيرت كثيرا كتب الأصول، فكتب الأصول وانتشر الكلام فيها عند المتكلمين بشكل خارج عن حده وبكلام باستطراد مبالغ فيه، تمام. وطبعا ده أصل عند المعتزلة، انت معايا ازاي؟ فهنوضحها في سطرين. لو قلنا في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، العقل يحسن ويقبح، نقول صح ولا نقول غلط ولا نقول على التفصيل؟ بطريقة التفصيل طيب انا واحد. طيب جميل ماشي. طيب ادي واحد اعمال وليس تحكيم، نعم جميل ماشي. الشيخ احمد قال انه ايه برضو انه يكون تبع للايه للشرع، يعني هل للعقل ان يحسن ما يراه حسنا فيكتب له الثواب والعقاب؟ ها يبقى رجعنا لايه؟ لابد. وده المأزق الواقع فيه المعتزلة، تمام، في هذه المشكلة. وفتحوا، وانا يعني سبق قلت انه دول ما جاش من وراهم الا الردع، ما في شيء الا ونخروا فيه، نخروا في اصول المعتقد، ونخروا في اصول الحديث، نخروا في اصول الفقه، ونخروا في كل شيء، نخروا فيه وسابوا فيه وسمة عار لهم، تمام. وده الشيء اللي هو جعل أئمة السنة رحمه الله تعالى يعني يضعون الجبة عن عاتقهم ويردون عليهم ردودا قد يجعل لسان الإمام منهم كلمة لرد هذا الكلام فتكون على خلاف أصله. يوم يأتي من المعاصرين من يعني يقشقش في بعض الصفحات فيقول ابن تيمية قال وفلان قال وفلان قال بهذه الكلمة وبعض السلف قال فيها، وأنا بحذر من هذا الفهم الذي تجرد في قراءة الكتب وحده، تمام، ولا يعرف من هو ابن تيمية ولا يعرف من هو من قبل ابن تيمية إلا مجرد أن قرأ كلمة وقال قال بها بعض السلف. ودائما أقول لإخواني عندما تستغرب كلاما ينقل عن بعض السلف الكرام الأكابر، تمام، وهذا على غير المأثور وعلى غير المعهود بالنسبة لاستقراءاتنا، عندئذ قل لابد من السياق وإيه المناسبة اللي قال فيها الإمام هذا الكلام. قل له عايز أشوف، أنا أشوف بعيوني أنا وأقرأه. هنا هتمسك السرقة، هتمسك السرقة، تمام. يبقى هنقول واحد، إن أريد بذلك ترتيب الثواب، إن أريد بذلك ترتيب الثواب والعقاب عليه فهو باطل، إن أريد بذلك ترتيب الثواب والعقاب عليه فهو باطل، وإن أريد بذلك إدراك حسن الحسن اللي عمله بقى، يبقى الأول فيه إيه؟ في تحكيم وتدخل في الشرع، تمام؟ أما الثاني إن أريد بذلك إدراك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب عليه فهو حق. هذه مسألة. اثنين، القياس المتردد بين الصحة والفساد. وحنا القياس مبنى على ايه؟ فرع على اصل جامع، جامع العلة. طيب، وقلنا ان في قياس جلي والخاتم، والاشكال كله فيه القياس الخاتم. القياس متردد بين الصحة والفساد، بين الصحة والفساد، لا يقطع بصحته ولا بفساده. وما المحتاجين يا بقى؟ يعني إلا بقرينة، إلا بقرينة قوية صارفة، تمام؟ وإلا يتوقف فيه، وإلا يتوقف فيه. فالقياس في هذه الحالة يكون كاس إيه؟ هيبقى صورة مجملة، صورة إيه؟ مجملة، تمام؟ ما عنديش لا بيان، لأن البيان لابد أن يكون صحيح واضح عشان بيكشف لي الغموض اللي موجود في النص المجمل. مش كده معايا؟ الباب كده يعتبر خلص، اللي هو الجزء الثاني من كتاب الفقه المتفقه، ونبدأ في الجزء الثالث. والجزء الثالث بدأ في المصنف رحمه الله تعالى في الناسخ والمنسوخ، في الناسخ والمنسوخ. وده يعني إن شاء الله تعالى ده باب مهم جدا، ناسخ والمنسوخ. وأنا رأيته إن شاء الله في المجلس القادم أن أقرأ مقدمة الناسخ والمنسوخ للحازمي. هل عنده كتاب الحازمي بيجوا معاه؟ ما عندوش بيسمع، هل يكون مع أحد إخواني اللي عنده مع الكتاب؟ وإن شاء الله عزمته بعد الانتهاء من كتاب الفقه المتفقه هنستقر الناسخ والمنسوخ للحازمي، مهم جدا. ثم الناسخ والمنسوخ المشاهدين، ثم ندخل على داف السنة، ثم ندخل المنسوخ لابن النحاس ان شاء الله تعالى. ده احنا الحمد لله عندنا بقى عندنا الحمد لله حصيلة جيدة في الفقه المقارن، في العقيدة والحمد لله وصول السنة، في أصول الفقه، أصول الحديث. فهنستقرئ بكده إن شاء الله يبقى عندك دراية عالية بمسائل لنرى أهمية هذا الباب لطالب العلم، أهمية هذا الباب لطالب العلم لما يترتب على ذلك من حكم. ولذا سبق في نهاية كتاب المتعة أو باب المتعة وحديث المتعة لما نقلت عن القصاص قوله إن معنى النسخ يبقى حكم لغوي، خلاص حكم ايه؟ فمن عمل به بعد نسخه مستحلا كفر. قد اختلط هذا الباب ليه؟ لانه بيعمل شيء مش من الدين، دعوه من الدين، وده بخلاف كلمة التحريم، تمام؟ اما مستحل النسخ شيء خلاص اغلق عليه الستار وهو لغي حكمه، لا يجوز العمل به بعده، تمام؟ فهذا باب مهم جدا. فإن شاء الله تعالى في المجلس القادم هنقرأ مقدمة الاعتبار الحازمي إن شاء الله، ونقف عند المقدمة وخلاص، على أساس إن شاء الله نرجع له زي ما قلت عليه. إن بقيت لنا المجالس إن شاء الله تعالى حية ولم يعكر علينا صف الدعوة بشؤم ذنبي الذين أذنبوا وقد أفسدوا الدعوة في البلاد باسم الدين، والله حسبنا ونعم الوكيل. إن بقي لنا المجالس إن شاء الله تعالى وبقي الحال على ما هو عليه، نواصل إن شاء الله تعالى هذه الدراسات بحول الله تعالى. فأردت التنبيه لأنه ذي من الأهمية بمكان ده بالنسبة لهذا الشيء. فهو اللي يقدر بقى يحصل الناس في المنسوخ الحازمي ده كتاب قص مشنى، ما تظن 580، تمام؟ ده كتاب أصل، ويعني انفرد بمقدمة حافلة كل من يتكلم يأخذ عنه ممن بعد الحزم. فدي فيها تأصيل رائع جدا، حبيت ان الإخوة يسمعوه ومن مرجع رئيس كهذا. ثم ناسخ ومنسوخ لابن شاهين، تمام؟ وبعدين ناسخ ومنسوخ لابن النحاس ان شاء الله تعالى. ده بالنسبة لنقف هنا ونبدأ ان شاء الله في الجلسة القادمة مقدمة الناسخ والمنسوخ للحازمي.